بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن موضوع عظيم يتعلق بحال السابقين، فإن النظر والتأمل في أحوال السابقين و القراءة في سيرهم والاستماع إلى قصصهم من أعظم ما يصلح القلوب، خاصة في سير الكبار والجبال، وعلى رأسهم أنبياء الله ورسله، على رأسهم أنبياء الله ورسله، فإن النظر في سيرهم وفي دعوتهم وفيما عانوه من أعظم ما يعين على صلاح الأحوال. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في ختام سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ففي قصصهم وفي سيرهم عبر وأحداث ودروس يحتاجها الإنسان في هذه الدنيا، وينبغي له أن يتعرف عليها وأن يحرص على العمل بها وعلى الاقتداء بهؤلاء الكبار. ونحن في هذه الأمسية وفي هذه الكلمات وفي هذا الدرس سنتحدث عن سيرة أو عن بعض العبر من سيرة أول الرسل، وهو نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. هذا النبي العظيم سيرته زاخرة بالدروس والعبر والعظات والأمور التي تعين الإنسان في هذه الدنيا أن يسير سيرا يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وكلامنا عن سيرة هذا النبي العظيم وهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام سيكون في بعض النقاط وفي بعض الأمور ويتفرع عنها عبر ودروس. أول أمر وأول قضية نتكلم عنها في سيرة هذا النبي وهذا الرسول العظيم هو أن نوحا عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض. معرفة هذه القضية فيها عدة دروس وعبر وعظات، من ذلك تصحيح للخطأ الذي درج عليه بعض من كتب في السير وفي التاريخ، حيث يزعم البعض أن إدريس عليه الصلاة والسلام وهو نبي كريم رفعه الله سبحانه وتعالى مكانا عليا، والتقى به نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج في السماء. يزعمون أن إدريس عليه الصلاة والسلام أرسل قبل نوح، وهذا الزعم ليس بصحيح، بل هو خلاف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا درس وفائدة في التاريخ، وأن الإنسان ينبغي له أن يوحص وأن ينظر في كل معلومة ترد إليه، خاصة إذا لم أو إذا كانت هناك حجة دامغة تدل على خلافها. فالحجة تدل أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الأنبياء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أوحينا إلى النبيين لقد أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فنوح عليه الصلاة والسلام أرسل الأنبياء من بعده. وأيضا مما يدل على هذه المعلومة أن الناس يوم القيامة عندما يأتون إلى نوح يقولون له أنت أول الرسل، يعني يثنون عليه بهذا المقام، أنت أول الرسل. وأيضا يعني هناك دلائل كثيرة تدل على هذه المعلومة، على هذه القضية. ومنها من هذه الدلائل أن نوح عليه الصلاة والسلام عندما التقى بنبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج في السماء قال للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح، فوصف نوح نبينا صلى الله عليه وسلم بالابن، بينما إدريس قال لنبينا صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح. وهذا يدل على ماذا؟ يدل أن نوح عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة قبل إدريس عليه الصلاة والسلام. فهذه نقطة في قضية ماذا؟ في قضية أول الرسل، وأنه أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض. من العبر العظيمة في هذه القضية أن نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله. والسؤال الذي يرد، لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى نوحا وشرفه بهذه الرسالة؟ وما هي الرسالة التي حملها نوح عليه الصلاة والسلام؟ في معرفة ذلك عبرة عظيمة ودعوة عظيمة لتعظيم ما أرسل به نوح وما أرسل به المرسلين من بعده. فإن نوح عليه الصلاة والسلام إنما أرسل بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى عبادة الله عز وجل. فسبب إرسال نوح، سبب إرسال نوح عليه الصلاة والسلام هذه القضية الكبرى. وهذا إن دل على شيء فيدل على عظمة هذه القضية، قضية توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادة الله. فكان بين آدم ونوح سنوات طويلة ولم يرسل الله سبحانه وتعالى من رسول. لماذا؟ لأن الناس كلهم كانوا على الدين الصحيح، مع أن الأخطاء تقع والمعاصي تقع، فإن ولد آدم قتل أخاه، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك لم يرسل الله من رسول. إلا لما ماذا؟ إلا لما وقع الشرك في الأرض فأرسل الله سبحانه وتعالى هذا الرسول الكريم. فهذا يدل أن أعظم قضية يدعو لها الموفق هي قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يكون داعية، أول ما يدعو إلى حق الله عز وجل. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية أن يوحد الله. فهذا توفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى، يوفق به من شاء من الدعاة إليه. لذلك لقمان الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بالحكمة لما أوصى ولده بالوصايا المعروفة في كتاب الله في سورة لقمان في صفحة كاملة تقريبا، وهو يوصي ولده ويذكر ولده بوصايا عظيمة، أول وصية أوصى بها لقمان ولده هذه القضية، كما قال سبحانه وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. فيعني هذه عبرة عظيمة أن نوحا إنما أرسل لهذه القضية الكبرى وهي قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. أيضا من العبر والدروس المستفادة من هذه الأولية لنوح عليه الصلاة والسلام أن في هذه الأولية لنوح فضل عظيم، أن الله سبحانه وتعالى اختار هذا العبد لرسالته، فكان أول رسول يرسله الله سبحانه وتعالى لأهل الأرض لدعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وكفى بذلك شرفا وفضلا أن يكون نوح عليه الصلاة والسلام هو مبعوث رب العالمين لدعوة الناس إلى حق الله سبحانه وتعالى. وهذه فضيلة عظيمة أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل. لذلك الناس يوم القيامة عندما يأتون ويطلبون الشفاعة ويمرون أولا على آدم ثم يأتون إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ويتهون بنبينا صلى الله عليه وسلم بخاتم الأنبياء، عندما يأتون إلى نوح يذكرون له هذا الفضل ويقولون له في بيان شيء من فضائله ومنازله، يقولون له أنت أول الرسل، فهذه فضيلة عظيمة، فضيلة ماذا؟ الأولية. وهكذا الأولية في كل خير فضيلة لصاحبها، فأول من يأتي المسجد ليس كمن يتأخر، أول من ينتهي من طاعة الله سبحانه وتعالى أو يأتي بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه ليس كمن يتأخر، تعجل العبد بالحج مثلا ليس كمن يتأخر، وهكذا في كل باب. وكما قال موسى عليه الصلاة والسلام عندما سأله ربه يعني ماذا تركت قومك واستعجلت وأتيت، قال موسى عليه الصلاة والسلام وعجلت إليك ربي لترضى. فالعجلة في الخير والأولية في الطاعة هي مزية ومنزلة وفضل لصاحبه. هذه العبرة التي نستفيدها من يعني هذه الأولية لنوح عليه الصلاة والسلام. ومن العبر كذلك ومن الفوائد ومن الدروس أن نوح عليه الصلاة والسلام كان أول الرسل وللرسل خاتم، وهو من هو خيرهم وأعظمهم منزلة وسيد الناس يوم القيامة، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من رسول ولا نبي، ليس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من رسول ولا نبي، فهو ماذا؟ فهو بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، لذلك ليس بعده من رسول. وكل من زعم الرسالة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فهو دجال كذاب، من الدجالين الكذابين. وهؤلاء قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عن حصولهم وعن زعمهم، وأنه سيأتي بعده صلى الله عليه وسلم أناس يزعمون الرسالة والنبوة. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، وهذا من أشراط الساعة، لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون كذابون قريب من 30. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر أنهم قريب من 30، ليس عددهم 30 لكن قريب من 30. وجاء في رواية أن عددهم 27، وأكثرهم رجال وبعضهم نساء، زعموا ماذا؟ زعموا الرسالة والنبوة. لكن المتأمل يرى أن الذين زعموا الرسالة والنبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا العدد، بل إذا قلنا أنهم بالمئات ما أخطأنا، فهناك عدد عظيم من الناس زعموا الرسالة والنبوة وأنهم أنبياء ورسل. ولكن هؤلاء في الحقيقة يعني العلماء وجهوا هذا الحديث النبوي، وأن هؤلاء الذين هم قريب من 30 هؤلاء الذين اشتهر أمرهم وكثر أتباعهم، وإلا فهناك يعني أناس في كل مصر وفي كل عصر يزعمون الرسالة والنبوة. ومن الطرائف أني سمعت يوما الشيخ الألباني في أحد أشرطته يناقش رجلا يزعم أنه مرسول من رب العالمين وأنه نبي من الأنبياء، فسأله الشيخ وقال له من آمن بك؟ فأشار إلى أخيه. فعموما هؤلاء الذين تصيبهم لوثة أو يريدون شهرة هم كثر، لكن الذين زعموا الرسالة والنبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وكان لهم أتباع هذا عددهم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهذه أول نقطة، وهذه الفروع التي تفرعت عنها في قضية ماذا؟ في قضية أول الرسل. النقطة الثانية والوقفة الثانية مع سيرة هذا النبي العظيم أن نوح عليه الصلاة والسلام أرسله الله سبحانه وتعالى لدعوة الناس، ومكث في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذه النقطة وقفات أو عبر وعظات. فأول هذه الوقفات الصبر العظيم الذي يعني تحلى به هذا النبي الكريم 950 سنة وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن من عرف شرف المقام هان عليه ماذا؟ هان عليه العمل. فالذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فهذا في أعظم الشرف وفي أعظم المقامات. لذلك لو طال به الأمر وامتدت به الحياة وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي له أن يكل ولا أن يمل، بل أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن اختاره لدعوة الناس إلى دينه وإلى توحيده. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. قال الله سبحانه وتعالى في بيان هذه الحقيقة: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هذه المدة فقط الدعوة، يعني قبل الدعوة الله أعلم كم عاش، وقد ذكر أهل التاريخ عمره قبل الدعوة وأيضا بعد الدعوة وبعد هلاك قومه وغرقهم عاش مدة من الزمان. لكن الدعوة 950 سنة غير كلل ولا ملل، بل دعوة لقومه في كل حال، وجهد عظيم مبذول في سبيل ماذا؟ في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأخبر ربنا سبحانه وتعالى عن شيء من ذلك فقال كما في سورة نوح: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، يعني قابلوه أشد المقابلة وأسوأ المقابلة، وهذا سنقف معه قليلا في وقفة من الوقفات. وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني تغطوا بثيابهم صد ورد أشد ما يكون، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. دعوة في الليل والنهار وفي الجهر وفي السر وفي العلن وفي الخفاء، وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وهذه العبرة العظيمة هي عبرة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لدعوة الناس أو حتى لنصح الناس. قد يكون الإنسان ليس ذا علم كبير لكنه ينصح ويذكر، فينبغي له أن يصبر ولا يقول أنا والله ذكرت كثيرا، ينبغي له أن يصبر وأن يتذكر حال نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى باب مفتوح لكل من فهم آية أو حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، لو فهمت عبد الله آية واحدة من كتاب الله فذكر بها من تعرف، وادعو إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية التي تعرفها. ولا يظنن ظان أنه لابد أن يكون ذا علم واسع حتى يشرع في الدعوة. نعم، نقول لا يدعو الإنسان إلى ما لا يعرف أو يدعو بجهل أو يدعو من غير معرفة أو رجوع إلى أهل العلم، لكن إن فهمت آية فهما صحيحا أو حديثا فهما صحيحا فبلغ دين الله سبحانه وتعالى للقاصي والداني. يعني هذه العبرة العظيمة في قضية ماذا؟ في قضية هذه المدة التي قضاها نوح عليه الصلاة والسلام في دعوة ماذا؟ في دعوة قومه. العبرة الثانية أنه أرسل إلى قوم من أطغى الناس ومن أظلم الناس كما سمعنا آنفا: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم كيف يقابلونه؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فقوم نوح من أشد الأمم ومن أعظم العتات ومن أعظم من رد على نبيه. لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى كما في سورة النجم لما ذكر الله سبحانه وتعالى قوم عاد وقوم ثمود وهؤلاء جاءوا بعد نوح قال سبحانه وتعالى بعد ذلك وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى أظلم وأطغى من قوم عاد ومن قوم ثمود مع أن قوم عاد وقوم ثمود عرفوا بالكبر والعلو في الأرض ومع ذلك فإن قوم نوح كانوا أظلم وأطغى من قوم ماذا من قوم عاد ومن قوم ثمود فيعني معرفة ذلك تعرفنا بالجهد العظيم الذي بذله نوح عليه الصلاة والسلام في دعوة قومه 950 سنة إلى أقوام من أشد الأقوام صدا وردا وكبرا ويعني مما يدل على ذلك ما سمعنا من الآيات ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى عنهم وقالوا مجنون والزجر يرمون نوح عليه الصلاة والسلام الجنون ويزجرونه عليه الصلاة والسلام بل إن أذاهم وكبرهم وردهم لنوح عليه الصلاة والسلام يستمر معهم إلى يوم القيامة فقد جاء في الصحيح أن نوح عليه الصلاة والسلام يسأله ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة هل بلغت قومك فيقول نعم فيسأل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قوم نوح هل جاءكم النذير فينفون ذلك وينفون أن جاءهم نذير وهذا والله من أعجب ما يكون فإن نوح لم يمكث مع قومه سنة أو سنتين أو عشر أو عشرين أو ثلاثين أو مئة أو مئتين أو ثلاثمية ألف سنة إلا خمسين عاما وهو يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يوم القيامة ينفون ماذا ينفون أنه أرسل إليهم بالرسول لذلك أخبر نبينا أن هذا من فضل هذه الأمة فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن نوح عليه الصلاة والسلام سيطلب من نبينا ومن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بذلك فيشهدون له بذلك لأن الله أخبرنا بذلك في كتابه الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أرسل نوحا فهذه الأمة تشهد لنوح يوم القيامة بأنه أرسل إلى قومه فعجبا والله من حالهم ومن كبرهم وهذا العبرة فيه أن الإنسان قد يواجه في حياته السهل والصعب واللين والقاسي فما دمت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى فما عليك إلا الصبر كما صبر نوح عليه الصلاة والسلام وكما صبر أولو العزم وهذه وصية ماذا؟ هذه وصية الله لنبيه قال الله سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم وهكذا كل من سار على درب الأنبياء من الدعاة ومن النصحة ومن المذكرين لا يصدهم قسوة بعض الناس وغلظة البعض الآخر ورد البعض الآخر وإنما يتذكرون حال الأنبياء ويتذكرون حال أول الأنبياء نوح عليه الصلاة والسلام وكيف قابله قومه وكيف ردوا عليه وكيف واجهوا دعوته هو يريد لهم الخير وهم يصدونه ويردونه ويتكلمون عليه وينفون دعوته لهم يوم القيامة وأيضا من العبر العظيمة في هذه المدة الطويلة أن في ذلك تسلية للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فالداعية إلى الله قد وفق لأعظم باب أعظم الأبواب التي يوفق له الإنسان أن يكون داعية إلى الله أن يدعو إلى الله عز وجل أرأيتم لو أن أحدنا أو بعض الناس كان عاملا أو داعية إلى ملك من الملوك يدل عليه ويتقدم موكبه ويحضر مجلسه وهو دائم مع هذا الملك ألا يغبطه أكثر الناس على ذلك؟ بلى أكثر الناس يغبطون من كان قريبا من أصحاب الجاه والسلطة والملك والمال إلى آخره لماذا؟ لأنهم قريبين من أصحاب المنازل العالية في هذه الدنيا فكيف بالذي يدعو إلى من؟ يدعو إلى الله وإلى دين الله. فهذا توفيق عظيم من رب العالمين أن يوفق الله عبده لذلك. ولكن قد يوفق الإنسان للدعوة ولكن لا يوفق للقبول، يعني ما يقبل دعوته إلا النزر يسير من الناس. فما عليه ماذا؟ ما عليه إلا أن يصبر ويحتسب ولا ينقطع. يعني بعض الناس ماذا؟ بعض طلبة العلم، بعض الدعاة إلى الله، عمل محاضرة محاضرتين، درسا درسين، فلم يرى إقبالا، ما رأى الناس أقبلوا أو أحاطوا به أو حضروا مجلسه، فماذا يفعل؟ يترك هذا الباب، وهذا لا شك يخسر خسرانا عظيما. وهذا حال الكثير للأسف الشديد. نقول ادعو إلى الله، استمر في الدعوة إلى الله مهما كان الحضور، حتى لو كان واحدا استمر في الدعوة، قد يكون هذا الواحد سبب في نجاتك، قد يوفق هذا الواحد أن يكون من أعظم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت الذي دللته على هذا الطريق. فنوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة وهو يدعو إلى الله، وما آمن معه إلا قليل كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى بذلك. فالمؤمنون الذين آمنوا بنوح كانوا قلة، ومن قلتهم أن السفينة حملتهم مع الدواب والحيوانات وغير ذلك كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك. فهذا يدل على قلتهم، وهو يدعو إلى الله 950 سنة. فالإنسان ماذا؟ الإنسان لا يتوقف عن الدعوة حتى لو قل ماذا؟ حتى لو قل المستجيبون، وإنما يدعو حتى ماذا؟ حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على هذا الطريق. وقد أدركنا بعض المشايخ بعض أهل العلم بعض العلماء كان لا يحضر دروسهم إلا 2 و3، ومع ذلك مستمرون. بل أنا رأيت بنفسي في الحرم النبوي بعض المشايخ ممن شابت لحيته وبيضت لحيته وبلغ من العمر ما بلغ، يدرس ويجلس على كرسي في الحرم النبوي ولا يحضر درسه إلا الواحد، وأحيانا لا يحضر درسه أحد. نعم والله، وقد مررت على هذا الشيخ، وهو شيخ معروف، مررت عليه وهو يدرس أمامه بعض المشايخ ممن اكتظت مجالسهم. وهذا هذه أرزاق يعطيها الله ويهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. أمامه ومن خلفه علماء ومشايخ وقد اكتظت مجالسهم وهو يدرس ويلقي الدرس وليس أمامه أحد. قد يسأل سائل يقول طيب لماذا يدرس؟ نقول الجواب لأنه هناك مسجل يسجل دروسه، فهو يلقي الدرس لعل أحدا أن يجلس، والحرم مكتظ بالناس ويمرون ويأتون ولا يجلس له أحد، وغالبا لا يحضر درسه إلا الواحد والاثنين. سبحان ربي العظيم، ولم ينقطع أبدا عن الدرس، وختمت حياته في المسجد النبوي وهو ماذا؟ وهو ساجد في صلاة مفروضة، مات وهو ساجد. نعم، عندما يبذل الإنسان وقته وجهده في سبيل الله سبحانه وتعالى ويرى الله سبحانه وتعالى صدقه ويبتليه الله سبحانه وتعالى بقلة من يستمع له أو من يستفيد من علمه، وهذا يعني الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فقد يأتيه العوض مثل هذا العوض العظيم. لذلك الإنسان ماذا؟ الإنسان لا يمل ولا يكل إذا فتح له هذا الباب العظيم من أبواب الخير، وهو باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الوقفة الثالثة والتي فيها فروع، ما هي معصية قوم نوح؟ وما هي المعصية التي لأجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، وقام السوق الجنة والنار لأجلها ولأجل الفرار منها؟ هذه المعصية هي أن يشرك العبد بربه غيره، أن ينتقص حق الله سبحانه وتعالى فيقع ماذا؟ يقع في الشرك بالله عز وجل. هذه المعصية الكبرى، المعصية الخطيرة، لأجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، وهي أعظم معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها، ومن أجلها أرسل الله الرسل. وكما ذكرنا قبل نوح كانت هناك معاصي، وقد قتل يعني ابن آدم أخاه كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه. ومع ذلك ما أرسل الله سبحانه وتعالى رسلا ولا أنبياء، لأن الناس كانوا كلهم على التوحيد وعلى عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى، حتى وقع الشرك ماذا في قوم نوح، ولأجله أرسل الله سبحانه وتعالى نوحا. وهكذا جميع الأنبياء إنما أرسلوا لهذه القضية الكبرى، لتوحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشرك به عز وجل. وهذه دعوة جميع الأنبياء ودعوة جميع الرسل من لدن نوح إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. قضية ماذا؟ قضية الشرك بالله ونفي الشرك بالله سبحانه وتعالى من الناس. ويعني لا شك أن الشرك بالله سبحانه وتعالى أخطر الذنوب، لأن هذا العبد يأتي إلى حق الله الأعظم فيعطيه لغيره. الله يخلق ويرزق ويعطي ويمنح ثم يعبد غيره، ما أعظم هذه المعصية وما أخطر هذه المعصية. عندما يساوى غير الله بالله في حق الله سبحانه وتعالى، والناس جميعا يؤمنون بوجود الله، بل يؤمنون أن الله خالق ورازق ومحي ومميت، لكنهم ماذا؟ ولكنهم يشركون به في عبادته. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الناس لا يشركون في ذلك، ولكنهم ماذا؟ ولكنهم يعبدون معه غيره، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون أن الله خالق ورازق، ولكنهم يشركون به في توحيده وإلهيته وعبادته، فيعبدون معه غيره. وهذا الذنب العظيم والذنب الخطير هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله لمن أتى به يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال أهل النار في بيان عظيم ما وقعوا فيه: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لذلك أعظم ما يحرص عليه الموفق، لا أقول الداعية ولا أقول الناصح ولا أقول فضل عنهما العالم، بل كل إنسان المسلم بل والكافر، أعظم ما يجب الحرص عليه هو ماذا؟ هو السلامة من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالمسلم يجب دائما أن يذكر نفسه وأن يحرص على البعد عن كل أبواب الشرك بالله سبحانه وتعالى، والكافر يجب أن يرجع إلى فطرته السوية التي غطاها بالكفر وبالإعراض، ويعبد الله الواحد الذي يؤمن أنه خالقه ورازقه ومعطيه ومانحه، ثم بعد ذلك يعبد غيره. فهذه دعوة إلى التأمل والتفكير والرجوع إلى جادة الصواب. هذه أول وقفة في يعني سبب إرسال نوح، وهو وقوع الشرك في الأرض، وأول شرك وقع في الأرض وقع في قوم نوح. الوقفة الثانية والعبرة الثانية في هذا الفرع: ما سبب الشرك الذي وقع في قوم نوح؟ ما سببه؟ سببه الغلو في الصالحين. فإن الآلهة التي عبدت من دون الله في قوم نوح كانت تمثل مجموعة من الصالحين، من الموحدين، من الذين لم يعبدوا غير رب العالمين سبحانه وتعالى، وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة نوح، وقالوا: لا تذرن آلهتكم. جعلهم آلهة وهم كانوا عبادا لله سبحانه وتعالى، لا يشركون بالله من شيء. من هؤلاء؟ وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا لهم أنصابا، أصنام وصور، حتى إذا ذهب الآباء وجاء الجيل الجديد الأبناء وقل العلم، أمرهم الشيطان أن يدعو هذه الأنصاب من دون الله، فوقع الشرك في قوم نوح، فأرسل الله نبيه نوحا بعد ذلك في دعوة قومه. لذلك أعظم يعني أسباب الشرك بالله هو الغلو في الصالحين، هو مجاوزة الحد في الصالحين. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الجانب، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو من أعظم أسباب السابقين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من محبة الصحابة ولا الصالحين أن نجاوز الحدود معهم. بعض الناس يظن أن من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تجاوز الحدود معه، أن تصفه بما لم يصفه به ربه سبحانه وتعالى، وبما لم يصف به نفسه. هذا ليست محبة، هذه مجاوزة، هذه جرأة على ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جارية كانت تغني وتضرب الدف في يوم عيد بين يديه، وهي تقول: وفينا نبي الله يعلم ما في غدي، وفينا نبي الله يعلم ما في غدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذا، تركي هذا الكلام ولا تتكلمي بهذا الكلام، دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. يعني الكلمات والتي ليس فيها غلو ولا مجاوزة، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد يعلم شيء مما في غد بما يوحيه إليه ربه سبحانه وتعالى، ولكن لا يعلم الغيب المطلق عليه الصلاة والسلام، يعلم ما أعلم به عليه الصلاة والسلام. فليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نجاوز الحدود وأن نصفه عليه الصلاة والسلام بما لم يصفه به ربه سبحانه وتعالى، وبما لم يصف به نفسه عليه الصلاة والسلام. المحبة ليست في الغلو وليست في تجاوز الحدود، فإن الغلو من أعظم أسباب وقوع الشرك في الأرض. وإذا تأملنا الشرك في القديم والحديث فإن مرده أولا بهذه القضية الخطيرة، وهي مجاوزة الحدود مع الصالحين. أيضا من الوقفات، يعني وقفة مرت بنا، وهي خطورة الشرك وأهمية التوحيد، وهذا الذي يعني دعا نوحا قومه إليه حرص عليه، وقد سمعنا شيئا من ذلك. فيعني الموفق حقيقة من حرص على هاتين القضيتين العظيمتين. أيضا من النقاط التي نتكلم عنها حال المدعوين الذي دعاهم نوح عليه الصلاة والسلام. فنوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة وهو يدعو قومه، من استجاب له؟ استجاب له القلة. استجاب له ماذا؟ القلة. ومن هؤلاء القلة أناس يعني أكثر قومه ردوه، ومن هذه الكثرة أناس من أقرب الناس إليه، وذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن: زوجته وأحد أبنائه. قال الله سبحانه وتعالى في زوجته: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. وفي ذلك عبرة عظيمة، وهي أن الإنسان قد يبلغ المنازل العالية لكنه لا يستطيع على هداية أقرب الناس إليه. وهذا يعني من أعظم ما تؤخذ منه العبر والفوائد، أن البشر لا يملكون النفع والضر للآخرين، ولا يملكون حتى هداية القلوب. فعجبا والله بعد ذلك لمن توجه بالدعاء إلى الموتى أو الأصنام أو الأحجار أو الأشجار، وظن فيهم أنهم ينفعون أو يضرون. هذا نوح عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي زوجته، فكانت مع قومها الكافرين، وهو الذي دعا إلى ربه سبحانه وتعالى 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا فيه دلالة عظيمة جدا، دلالة على ماذا؟ على أنهم لا يملكون هداية القلوب. قال الله سبحانه وتعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الآية نزلت في عمه أبي طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حريصا أشد الحرص على هدايته، ومع ذلك ما استطاع ولم يقدر، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك القلوب. القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. فما تعمه وهو ماذا؟ وهو كافر. وفي قصص الأنبياء عبر كثيرة في هذا الباب. فهذا نوح زوجته وولده هذا قصته عجيبة. لما بدأ الطوفان ونزلت الأمطار ونبعت الأرض حتى خرج الماء من مكان النار كما قال ربنا سبحانه وتعالى وفارت التنور، التنور الذي يطبخ فيه ويعني تكون فيه النيران فاض بالماء وفاضت الأرض بالمياه والينابيع ونزلت الأمطار الهائلة وبدأت السفينة يعني تصعد فوق هذه المياه. فصعد ولد نوح، صعد ولده إلى الجبل فناداه نوح عليه الصلاة والسلام وقال يا بني اركب معنا، تعال معنا ولا تكن مع الكافرين. فولده أبى ذلك، قال سأوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم توسط نوح لولده ظانا أنه من أهله الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات، قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، فنوح ظن أن ولده من الناجين. فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فقال له ربه سبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك الذين عنيتهم بالآية، فأهلك الذين عناهم الذي عناهم الله سبحانه وتعالى هم أهل الإيمان الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى ووحدوا الله واتبعوا رسوله نوحا عليه الصلاة والسلام. فقال الله إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو إنه في قراءة إنه عمل غير صالح. ثم قال الله سبحانه وتعالى لنوح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وفي هذا عبرة عظيمة جدا، نوح الذي دعا إلى الله سبحانه وتعالى 1000 سنة إلا 50 عاما لما سأل نجاة ولده المشرك ماذا قال الله سبحانه وتعالى له؟ إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وفي هذا دلالة أن قضية الشرك قضية محسومة، وأن الذي يأتي بالشرك يوم القيامة لو كان من كان، لو كان ولد نوح أو والد إبراهيم لما انتفع بذلك، ولو كان عم النبي صلى الله عليه وسلم لما انتفع بذلك في النجاة، في النجاة من النار. لذلك جاء في صحيح البخاري كذلك أن إبراهيم سيلقى والده آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر الغبر والقترة، فيقول إبراهيم لوالده ألم أقول لك لا تعصني؟ فيقول آزر فاليوم لا عصيك. فيتوجه إبراهيم لربه ويقول يا ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون. فإن إبراهيم دعا ربه كما في سورة الشعراء قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإبراهيم هنا يقول ماذا؟ يقول لربه كما في صحيح البخاري ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أعظم من هذا الخزي، يعني أن يدخل والدي النار. فقال الله لإبراهيم فإني حرمت الجنة على الكافرين لو كان والدك يا إبراهيم، فإن الجنة حرام على المشركين حرام على الكافرين. ثم قرب الله سبحانه وتعالى والد إبراهيم إلى ضبع ملتطخ كما جاء في الحديث إلى ذيخ ملتطخ أي ضبع قذر، فحمل بقوائمه ثم ألقي في نار جهنم. فهذه القضية العظيمة وهي قضية توحيد الله سبحانه وتعالى قضية لا جدال فيها، وقضية الشرك قضية محسومة، من لم يتب من الشرك في هذه الدنيا سيكون يوم القيامة من أهل النار إذا وصلته دعوة المرسلين. فهذه زوجته وهذا ولده وهذا والد إبراهيم وهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أعظم العبرة. وقد نرى بعض الصالحين أو بعض العلماء وأبناؤهم في طريق غير طريقهم، فلا نكثر الكلام أو نكثر النقد والاستهزاء والسخرية، فإن هؤلاء العلماء لا يملكون قلوب أبنائهم، حالهم كحال من هو خير منهم من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. وفي كون قوم نوح، وهذا من العبر العظيمة، في كون قوم نوح أكثرهم لم يؤمنوا به فيه دليل على عدم الاغترار بالكثرة، فإن من قواعد الشر ومن قواعد الباطل والتي بثها الشيطان بين كثير من الناس أنهم يظنون أن الكثرة تدل على الصواب، وهذا ليس بصحيح. هذه قاعدة ليست صحيحة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لا يغرك كثرة الناس في طريق معينة، بعض الناس يفعل حراما، فعندما تذكره وتخوفه بالله يقول كل الناس يفعلون أو أكثر الناس يفعلون، نقول هذا ليس حجة. الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في أفعال الناس. قال الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. قليل من الناس من يشكر الله، قليل من الناس من يؤمن الإيمان الصحيح. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا نختار بالكثرة في أي قضية من قضايا، وإنما نرجع إلى ماذا؟ إلى ما يعرف به الصواب من الباطل، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، لا إلى قول فلان ولا إلى قول علان ولا إلى كثرة من الناس، فإن الكثرة لا تدل ماذا؟ لا تدل على الصواب. وأيضا من العبر في قصة أو في هؤلاء المدعوين أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بالغرق، أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بالغرق عندما دعا نوح ربه سبحانه وتعالى وقال: إني مغلوب فانتصر. يقول الله سبحانه وتعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. وهلك قومه ماذا؟ هلك قومه بالغرق، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك في آيات من كتابه. وهذا العذاب الذي وقع في قوم نوح كان عذاب استئصال يستأصل به سبحانه وتعالى الأقوام القوم جميعا ولا يبقي منهم أحدا. وهذا العذاب كان في بداية الأمر وفي أول الرسل، في قوم نوح، في قوم ثمود، وفي قوم صالح، في قوم عاد، وفي قوم ثمود، وفي أصحاب مدين، وفي أمم من السابقين، حتى ماذا؟ حتى أنزلت التوراة على موسى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فلما نزلت التوراة على موسى عذاب الاستئصال انتهى، وإنما كان العذاب يخص أناسا دون أناس، يقع في قوم دون قوم، وهذا برحمة الله سبحانه وتعالى. وفي دعوتي أو في بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، في بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان هذا الحال، فإن بعثته رحمة كما قال ابن عباس، رحمة للجميع، رحمة لمن آمن به ورحمة حتى لمن لم يؤمن به، فإنه من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتيه العذاب، عذاب الاستئصال، مع أن قوم نبينا صلى الله عليه وسلم سألوه العذاب وسألوه تعجيل العذاب، وقالوا يعني سألوا الله سبحانه وتعالى، سألوا نبينا صلى الله عليه وسلم: عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وكما في سورة الإسراء يعني سألوها أن ينزل بهم العذاب، ومع ذلك ما عذبهم الله سبحانه وتعالى. وقد خير نبينا صلى الله عليه وسلم في عذاب قومه كما في حادثة الطائف عندما ذهب إلى أهل الطائف وردوه وآذوه وأرسلوا سفهاءهم وصبيانهم ومجانينهم يرمونه بالحجارة، ثم انطلق على وجهه مهموم، فإذا هو في قرن الثعارب عند الميقات، فجاءه يعني أظلته سحابة فيها جبريل فيها ملك الجبال، فقال له جبريل: هذا ملك الجبال أرسله الله حتى تسأله ما شئت. فسلم ملك الجبال على نبينا، فتأملوا في عظيم القوة وفي المنعة وفي القدرة. وقال ملك الجبال لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، والأخشبان جبلان في مكة. وقد يسأل سائل أيضا يقول: طيب أهل الطائف هم الذين آذوا، فلماذا يقع العذاب على أهل مكة؟ لأن أهل مكة هم الذين ابتدوا بالأذى، وما ذهب إلى أهل الطائف إلا لما رده وعذبه وآذاه أهل مكة، فكانوا هم أولى بالعذاب. قال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال النبي الرحيم الرحمة المهداة، قال: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. في ختام هذه الـ يعني الوقفات والعبر وقفة عظيمة في قضية التوكل على الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر نجاة قوم نوح عبر الله سبحانه وتعالى عن أداة النجاة بتعبير يسير يدل على تهالكها وضعفها. قال الله سبحانه وتعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. ذات ألواح هذه سفينة، سفينة خشبية، و يعني صنعت بالألواح والمسامير، ليست بالحديد ولا بالصلب ولا يعني الصناعة التي كما يقولون لا تقهر ويتكبرون فيصيبهم الله سبحانه وتعالى في صناعتهم وفي أنفسهم وفي بلدانهم وفي يعني كل ما يعني تكبروا من خلاله. فهذه السفينة سفينة متواضعة ذات ألواح ودسر، ولكنها تجري في موج كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال، موج عظيم. فما الذي ثبت هذه السفينة وما أغرقها؟ لو تأمن الآية التي بعد هذه الآية لعرفنا السبب. قال سبحانه وتعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر، لكن ماذا؟ تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، تجري بعين الله سبحانه وتعالى، بعين الله أي بحفظه وكلاءته وإحاطته سبحانه وتعالى. فالأمر كله مرده إلى الله، ومن أراد خيرا فليتوكل على الله، فليعلق قلبه بمن؟ بربه وخالقه، فلن يعدم متوكل على الله سبحانه وتعالى خيرا أبدا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم العظات والعبر والدروس في حياتنا، في حياتنا، في بيوتنا، في شوارعنا، في مساجدنا، خلال هذه يعني القصص وهذه الأحوال العظيمة وهذه الدروس والعبر الجليلة. إنه ولي ذلك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.